الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 25 من مجالس قراءتنا وتعليقنا على كتاب 40 الإيمانية، ونحن في مساء الاثنين 2 من الشهر 6 عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 27، فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا ووفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم سددكم الله الحديث 27، المحدثات والبدع مردودة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم والبخاري معلقا.
هذا الحديث علاقته في كتاب أو مسائل الإيمان من جهة أن الإيمان لا يتم ولا يصح إلا باعتقاد كمال الدين، وأنه كامل في باب العقائد، كامل في باب العبادات، كامل في باب الأخلاق، كامل في جميع الأبواب. ويجب على المسلم أيضا حتى يتم إيمانه ويصح أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على كل خير يقربنا إلى الله، وحذرنا من كل شر يبعدنا عن الله جل وعلا. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. ومن لم يعتقد كمال الدين من حيث المصدر، وكمال الدين من حيث التشريع، وكمال الدين من حيث البلاغ، فإن في إيمانه دخنا. ولما كان الأمر كذلك، وجدنا بعض المنافقين يتعبدون الله عز وجل بأهواء نفوسهم، وجدنا بعض ضعاف النفوس يتعبدون الله عز وجل بموروثات آبائهم وأجدادهم، ووجدنا بعض المريدين لإفساد الدين ماذا يفعلون؟ يأتون بالمحدثات والبدع لكي يشوهوا الصورة الحقيقية للدين، الصورة الناصعة للشريعة الغراء. لأن الناصع البيضاء الواضح النهج القويم إذا بقي على ما هو عليه يسلكه كل أحد، وإنما يتشوش الناس إذا رأوا حوله غبشا. وهذه المحدثات والبدع هي من وسائل إبليس في صد الناس عن الدين الحق. ومعنى المحدثات والبدع ومعنى كونها مردودة: المحدثات جمع محدثة، والأمر المحدث هو الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. فكل أمر ديني لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأضيف إلى الدين فهذا أمر خطير، فإنه من المحدثات. والبدع جمع بدعة، وهي بمعنى المحدثات، لكن الفرق بين الأمر المحدث والأمر المبتدع، قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا من لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. دخل في هذا الخبر شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله كل أمر محدث وكل بدعة. بعض العلماء يفرق بين المحدثات والبدع، فيقول إن المحدثات أخص من البدع، فالبدع قد تكون عبادية وقد تكون عادية وكلها مذمومة، أما المحدثات فهي الأمور التعبدية التي يخترعها الناس لأجل التقرب إلى الله جل وعلا بها. والصواب أن المحدثات والبدع بابهما واحد. وهل المحدثات والبدع في الدين منهما هو مقبول؟ إذا نظرنا إلى هذين الحديثين وحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل جمعة: وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كلية مطلقة لا استثناء فيها، مع حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وأحاديث أخرى كثيرة في هذا المعنى، إذا نظرنا إلى آحادها تيقنا أن المحدثات والبدع كلها مردودة، فكيف إذا نظرنا إليها من حيث المجموع؟ ذلك يزيدنا يقينا بأن المحدثات والبدع مردودة. وهل يمكن أن نعرف الأمر المحدث والبدعة؟ الصواب أن هذه الكلمة تبقى على عمومها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والمحدثات، إن كل محدثة بدعة. تعريف أهل العلم للتقريب وليس للتحديد، فلا يجوز أن نحاكم المحدثات إلى التعريف، وإنما نحاكم المحدثات إلى الشرع والتعريف للتقريب. فإذا قال بعض الناس أو بعض العلماء: الأمر المحدث طريقة مخترعة يراد بها التقرب إلى الله، فيأتي إنسان يقول: أنا أحتفل بعيد ميلادي وعيد زواجي، أنا ما أريد التقرب إلى الله، نقول له بدعة. يقول: كيف بدعة؟ فلان من الناس قال البدعة طريقة مخترعة يراد بها التقرب إلى الله. طيب، لا يجوز أن نتحاكم في مثل هذه المسائل إلى تعاريف العلماء، نتحاكم إلى شرع الله، نتحاكم إلى شرع الله عز وجل. من أين تعلمت هذا؟ من أين أخذت هذا؟ لن يجد بدا ويقول من اليهود والنصارى. طيب، شيء أخذته من اليهود والنصارى فيه منفعة لدينك؟ إن قلت نعم صار دينيا فهي مردودة، إن قلت لا نسألك ما هي المنفعة الدنيوية؟ فيها مضرات. يحتفلون بعيد الأم سنة وينسونها 364 يوم، مضرة. ولذلك يريدون من وراء تعدد هذه الأعياد والاحتفالات أن يضيعوا مهابة العيدين الكريمين الشرعيين، وقد ضاع من كثرة أعياد الناس، صار الناس لا يحتفلون بعيد متعلق بالمجتمع المسلم، كل واحد يحتفل بالعيد الخاص به، فهذا يحتفل بعيد ميلاده، وذاك يحتفل بعيد زواجه، وهؤلاء يحتفلون بعيد مجتمعهم كونهم معلمين مثلا، أو بعيد كونهم أمهات، أو كونهم نساء، أو إلى آخره. ضاع مهابة الدين، مهابة أعياد الدين. ولذلك نقول ننتبه لهذه المسألة الخطيرة. تعاريف العلماء هي من باب التقريب وليس من باب التحديد والتحاكم. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث فعل في أمرنا عما، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمم. فالمحدثات والبدع كلها مردودة. ما يأتي إنسان يقول من المحدثات والبدع ما هو أمر حسن. ليس في الدين محدث حسن، وليس في الدين بدعة حسنة. أي نعم، إذا جينا إلى المحدثات الدنيوية والبدع الدنيوية التي لا علاقة لها بالشريعة ولا تضاهي الشريعة، بهذين القيدين، لا علاقة لها بالشريعة ولا تضاهي الشريعة، فهنا ننظر فيه فنعطيه الأحكام الخمسة كما قال العلماء رحمه. لو سألنا سائل وقال: ما حكم صناعة القنبلة النووية؟ قلنا: محدث منكر، فيه إبادة للبشر. لو قال قائل: ما حكم استنساخ البشر؟ قلنا: أمر منكر، فيه سلب للأمومة والأبوة والحنان وغير ذلك. فهذه محدثات جلية بأنها منكرة. يأتي إنسان ويقول: ما رأيك بالمحدثات الدنيوية؟ سووا لنا سيارات، طيارات، باخرات، سهلوا لنا التنقلات. نقول: أمر حسن. إذن الأحكام الخمسة من الوجوب والتحريم والجواز والكراهة والندب هي متعلقة بالأمور الدنيوية، بالمحدثات في الأمور الدنيوية. لو جاء إنسان وقال: أنا أريد أن أعمل هذا العمل، هذا العمل ما كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا الآن مندوب أو محرم أو مكروه؟ ننظر هل هذا العمل يراد به التقرب إلى الله؟ هذا السؤال الأول. إن قال لا، نسأل السؤال الثاني: هل يضاهي الشريعة، يضاد الشريعة، ولا جاء ليؤكد الشرع؟ فرق بين الأمرين. فإن كان جاء يضاهي الشريعة مثل هذه الأعياد المحدثة والمبتدعة فهي تمنع، وإن لم يكن المراد منها إيش؟ التعبد. وإن لم يكن المراد من ذلك مضاهاة الشريعة ولا التعبد بها، مثل فرش المسجد، لا أحد يتعبد الله عز وجل بفرش المسجد، وضع الكراسي في المسجد، لا يتعبد الله بوضع الكراسي في المسجد، لون صبغ المسجد، لا أحد يتعبد الله بلون صبغ المسجد. هل هذا مباح أو مكروه أو مندوب أو واجب أو يحرم؟ نقول: إن كان زينة وزخرفة يحرم باتفاق الفقهاء، وإن خلا من الزينة والزخرفة والمباهة كان مندوبا وإن شابه شيء من ذلك كان مكروها، وإن لزم واضطر الناس إلى الحاجة إلى ذلك كان واجبا، ما له علاقة بالتعبد. ومن لم يفهم هذا لم يفهم حكم المحدثات والبدع، وينقلون زورا عن الشافعي أنه قسم المحدثات في الدين إلى قسمين. ما هذا مراد الشافعي رحمه الله؟ هو أجل وأكبر من أن يرى المحدثات في الدين، بل مراده أن المحدثات الدنيوية يمكن أن نقسمها إلى حسنة وقبيحة، هذا مراده رحمه الله. فالمحدثات والبدع مردودة. لماذا هي مردودة؟ قد يقول قائل: الرجل مخلص. نقول إن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، وصاحب البدعة وإن كان مخلصا فهو كالأعرج، فقد أحد قدميه سيسقط ولا يستطيع السير على المنهاج القويم والصراط المستقيم، إذن عمله مردود. لماذا عمله مردود؟ لأنه فقد أحد شرطي قبول العمل. ما هو شرط قبول العمل؟ الإخلاص والمتابعة، وهذان الشرطان هما مدلولا الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أورد مؤلفه وفقه الله حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا اللفظ متفق عليه بين البخاري ومسلم. من ألفاظ العموم أيا كان، صغير أو كبير، عالم أو جاهل، رجل أو امرأة، حاكم أو محكوم، عالم أو راهب، عالم أو عابد، حبر أو راهب، من أحدث في أمرنا هذا؟ أحدث بمعنى أوجد، أمرا حديثا، أمرا جديدا في أمرنا. ما هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ تأملنا وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام ما جاء ليعلم الناس البناء، وما جاء ليعلم الناس الزرع، بل قال في الزرع لما أبر النخل قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فعلمنا أن المقصود بقوله في أمرنا أي في ديننا، أي في ديننا. فالأمر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين. من أحدث في أمرنا في ديننا، وذلك لأن الدين كامل فلا يقبل الحدث. ما الشيء الذي يقبل الجديد؟ هو الذي لم يكتمل، فهو يقبل الجديد. أما ما اكتمل، حتى ثوبك إذا خيطته واكتملت الخياطة ما يمكن أن تضيف إليه قطعة جديدة من الثوب لأنه مكتمل. فالدين قد كمل، فمن أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا يعني في ديننا، وكلمة هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد. كان كافيا أن يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلماذا أتى بكلمة هذا؟ أتى من باب التأكيد، هذا أي المشار إليه، وهو الذي عليه أنا وأصحابي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكلمة من أحدث في أمرنا هذا في ديننا هذا يفهم منها أن الإحداث في أمور الدنيا هذا راجع إلى الحكم عليه بحسبه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما هنا مصدرية وليست نافية، عفوا اسم موصول وليست نافية، بمعنى الذي من أحدث في أمرنا هذا الذي ليس منه فهو رد. وقيل ما نكرة موصوفة، وهذا أعم وأدل في البلاغة، ومعنى من أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس منه ولو كان صغير، شيئا ولو صغير، بدعة صغيرة، مثل إنسان يأتي ويقول بدال ما أعد التسبيح على أنامل أصابعي أعد التسبيح بأنامل رجولي، شيء يسير في نظر بعض الناس، شيء يسير، لأن بدال ما يجي يأكل بدال ما يقول بسم الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، جاي يقرأ قرآن هو ولا شنو، شيء يسير. إذن كلمة ما إذا قلنا أنها نكرة يكون أحسن، لأنه يدل على التعميم، من أحدث في أمرنا هذا ما أي شيئا ليس منه فهو رد. ويفهم من هذا أن من أحدث شيئا منه فهو ليس بمردود. كيف يحدث شيئا منه؟ سنة أميتت فأحدثها، جددها، وضحها، أظهرها، بينها، نشرها. من أين فهمنا هذا؟ من دلالة المفهوم المخالفة. من أحدث من أمرنا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. إذن المعنى العكسي، من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول. وعلى هذا المعنى نفهم حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من أين فهمنا؟ من مفهوم المخالفة لهذا الحديث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتبه يا عماد، لو قال ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، كان يستقيم الكلام. لكن لما قال فهو رد أفاد التأكيد، أفاد التأكيد المبالغة في الرد. ومعنى رد مصدر من رد الشيء يرده ردا. والمصدر يمكن أن يراد منه المصدرية، فإذا قلنا أن المراد منه المصدرية فمعناه فهو الرد الذي لا يجد قبولا. إذا فهمنا على الباب المصدري كيف يكون المعنى، فهو الرد الذي لا نجد له سبيلا أو لا يجد له سبيلا إلى القبول، إذا قلنا أن المصدر على بابه. إذا قلنا أن المصدر بمعنى فعله فيكون من باب التأكيد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي عمله، أي هو الذي تسبب في رد عمله. وهذا المعنى أيضا مستقيم، الأول مستقيم والثاني مستقيم. ويمكن أن نفسر المصدر بمعنى اسم المفعول، وهذا جائز في اللغة، فتقول فهو رد أي فهو مردود غير مقبول. هذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما طالب العلم عليه أن ينظر إلى المصدر عدة نظرات، هل المقصود بالمصدر مصدريته فيكون له معنى، يكون من باب تأكيد فعله كالمفعول المطلق فله معنى، يكون بمعنى اسم الفاعل يكون فهو رادد
كيف فهو رادد؟ قد يقول قائل فهو رادد أي ما دام قد أحدث فلا يزال في شك، أو فهو رادد أي بمعنى هو المتسبب للرد، والمعنى يكون على هذا التفسير قريبا على التفسير الأول الذي قلنا بالمصدرية. وقد يكون المصدر يراد به اسم المفعول، ومن لم يفهم هذا لا يفهم القرآن. بعدين يجي يقول لك ابن عباس أول، وين أول؟ قال ابن عباس قال الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض. طيب يا مسكين أنت ما فهمت، نور مصدر، والمصدر في اللغة العربية تأتي على باب المصدرية، الله نور السماوات والأرض أي الله الذي نوره في السماوات والأرض، ويأتي بمعنى الفعل الله نور السماوات والأرض، وجاء هذا عن عدة من الصحابة والتابعين، ويأتي بمعنى اسم الفاعل الله منور السماوات والأرض. هذا يأتي المصدر بهذه المعاني، ليس هذا تأويلا. فإذا أنت لم تفهم ماذا نفعل معك؟ إذن ما ليس منه فهو رد على الاحتمالات الثلاث، على المعنى المصدري، على معنى الفعل، على معنى اسم المفعول، فهو دليل على عدم قبول هذا العمل. قد يقول قائل والله أنا ما أحدثت، اللي أحدث شيخي، اللي أحدث أبوي، اللي أحدث جماعتي، اللي أحدث العادة قبيلتي، أنا إيش ذنبي؟ فنقول له صبرا صبرا، اسمع إلى حديث مسلم وعنها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نقول صح أنت ما أحدث لكنك عملت، فهذا الحديث بهذا اللفظ يرد عملك أنت، وإن لم تكن أنت المبتدئ المحدث للشيء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هو ما أحدثها، أخذها من غيره، تبع فيها من قبله، قلد فيها شيخه. من عمل عملا نكرة في سياق الاستفهام، في سياق العموم من دل على التنكير. من عمل عملا أي عمل، صغير أو كبير، عقيدة أو عبادة، أخلاق أي كان، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما ذكرناه هناك في كلمة أمرنا، هنا ليس عليه أمرنا يعني ديننا، ولا يقال طريقتنا، لأن كلمة الدين أعم، يشمل العقائد والعبادات والأخلاق وغير ذلك، فهو رد. نعم.
قلتم سددكم الله الحديث 28 الحذر من الردة والبدع، عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال قالت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي، فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة رحمه الله يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا، رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه.
اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. هذا الباب الحذر من الردة والبدعة مناسب للباب الذي قبله من جهة خطورة المحدثات والبدع أنها مردودة. قد يقول قائل وإن كانت عملي مردود
فهذا لا يعني أن أعمالي الموافقة على السنة لا تنفعني. نقول نعم، إنك إذا عملت البدعة فقد تكون ممن يذاد عن الحوض لعملك البدعة وإن كان لك أعمال موافقة للشريعة. قد تصلي موافق على السنة لكن تذكر الله بالبدعة، قد تقرأ القرآن في المسجد موافقا للسنة ثم تقرأ القرآن في المقابر بدعة، قد تكون ممن حج على السنة لكنه عمل في الحج أشياء من البدع. نقول انتبه، لا تغتر بأعمالك الموافقة للسنة فإن عملك للبدعة قد يؤدي بك إلى منع ورودك عن الحوض، فالحذر من الردة والبدع. وهنا يأتي السؤال، ما علاقة هذا الحديث حديث أسماء بالإيمان؟ من وجهين، الأول خطورة الردة، الإنسان يحذر منها، ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، دعاء عجيب. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. إذن الإنسان يجب أن يخاف من الردة، ويجب أن يخاف من عواقب ومما يترتب على البدعة. البدعة لها أكثر من 30 مضرة على الإنسان، أكثر من 30 مضرة، من أخطرها رد العمل، من أخطرها وقوع الإنسان في بريد الكفر وطريق الكفر وسبيل الكفر، من أخطرها هذا كله في الدنيا ضياع السنة، من أخطرها سقوط تعظيم السنة من القلب وولوع القلب بالبدع والمحدثات. أما في الآخرة فمن خطورة البدع أن صاحبه على خطر عظيم، أخطر من أصحاب الكبائر. بل إن صاحب البدعة إذا وقع في بدعة مكفرة أو شركية يخشى عليه من الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ورود هذا الحديث في 40 الإيمانية جلية، أورد فيه مؤلفه غفر الله له عن عبد الله بن أبي مليكة تابعي جليل من كبار التابعين، قال: قالت أسماء رضي الله عنها، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهي الوحيدة في الصحابيات، هي الوحيدة في الصحابيات التي ابنها من الصحابة وزوجها من الصحابة وأبوها من الصحابة وإخوانها من الصحابة وجدها من الصحابة، ما لها مثيل، كانت تلقب بذات النطاقين، وكانت أكبر من عائشة رضي الله عنها. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني على الحوض، المقصود حوض الكوثر، المقصود إيش؟ حوض الكوثر، رزقنا الله وإياكم وروده. ولا نخلط بين حوض الكوثر وبين نهر الكوثر. كيف يا شيخ أحمد؟ حوض الكوثر في أرض القيامة ونهر الكوثر في الجنة. هاي عماد واضح؟ حوض الكوثر وين؟ في أرض القيامة، في عرصات القيامة، ونهر الكوثر في الجنة. ولذلك جاء في حديث مسلم من حديث أنس قال إن أعطيناك الكوثر، قال الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي، خاص لأمة الإسلام. قال إني على الحوض، أي حوض الكوثر. ليش قلنا حوض الكوثر؟ لأن الأنبياء الآخرين لهم حياض. ولذلك جاء في المسند بإسناد حسن إن لكل نبي حوضا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. وأكبر الحياض يوم القيامة حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال إني على الحوض حتى أنظر، أي لأجل أن أنظره. لماذا واقف على الحوض؟ لكي ينظر من يرد علي منكم فيستبشر ويهلل ويفرح بقدومه وبرؤيته، وهم يفرحون برؤيته صلوات ربي وسلامه عليه، رزقني الله وإياكم رؤيته عليه الصلاة والسلام. قال حتى أنظر من يرد علي منكم، وهذا من شفقتي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات في غير هذا الحديث قالوا وكيف تعرف من أمتك من لم ترهم؟ هم ما شافنا ولا شاف آبانا وأجدادنا ولا أبنانا. قال يأتونني غرا محجلين، هذه ميزة خاصة لهذه الأمة، بياض في الجبين لأجل السجود، وغرة بياض في الأطراف لأجل الوضوء. وسيؤخذ أناس دوني، ناس متوضين مصلين. شو عرفنا أنهم متوضين مصلين؟ لأنهم منكم، قال منكم. وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا ربي مني، هذول مني توضوا وصلوا، ومن أمتي مسلمين. هذه اللفظة تفيد أنهم ما هم كفار. قال مني ومن أمتي، تأمل هذه الكلمة، ومن أمتي. قال بعض العلماء أمتي يعني أمة الدعوة، وهذا غير صحيح. أمة الدعوة لا يريدون الحوض، وإنما الذين يريدون الحوض أمة الإجابة. أمة الإجابة الذين يريدون الحوض ثلاثة أصناف، احفظها. من هم؟ المنافقون أعاذنا الله وإياكم، وهم الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، قال إنهم ما زالوا على أعقابهم مذ فارقتهم، يعني المنافقين. ويرد على الحوض المبتدعة من هذه الأمة، ويرد على هذا على الحوض عامة المسلمين طائعهم وعاصيهم. صاحب الكبائر ومن ليس بصاحب الكبائر، فهم ثلاثة أصناف. أما المنافقون فيردون مباشرة، وإن صلوا صاموا، يقال ما زالوا على أعقابهم ينكصون، يمنعون. أما أهل البدع فعامتهم يمنعون. لماذا يمنعون؟ قال في بعض الروايات إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، احفظ الرواية هذه، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأيضا قد يمنع بعض أصحاب الكبائر، لأن الكبائر إذا مات الإنسان عليها فإنه يعتبر محدثا، وإن كان دون أصحاب البدع. وهنا قال عليه الصلاة والسلام يا ربي مني ومن أمتي. فإن قال قائل ما تقول في بعض الروايات أصحابي أو صيحابي؟ الجواب لا إشكال، لأن المقصود بأصحابي وصيحابي المعنى اللغوي، وهم الذين جاؤوا إلى المدينة في آخر أيامه، وأظهروا الإسلام كمسيلمة وجماعته، وليس المراد بهم أصحابي أو صحابي المهاجرون والأنصار الذين رضي الله عنهم في القرآن وسطر رضاه عنهم في آيات خالدة إلى يوم القرار. هذه مسألة مهمة. إذن رواية أصحابي وصحابي محمول على من؟ على المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، على المرتدين الذين قاتلهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، على المرتدين الذين قاتلهم عكرمة بن أبي جهل، وليس محمول على الموحدين المسلمين من المهاجرين والأنصار. فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال هنا القائل قال في بعض الأحاديث هم الملائكة، وقيل القائل هو الله، ويحتمل أن يكون في بعض المواضع تخاطبه الملائكة بهذا، ويحتمل أن الله أيضا يخاطبه بذلك. أما شعرت ما عملوا بعدك؟ وفي رواية إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك، نص في أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما الذي يحصل في الأمة، إذ لو كان يعلم ما كانوا يقولون له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ولا يشعر بما يعمل الناس بعده، إذ لو كان يشعر لما قالوا له أما شعرت ما عملوا بعدك. واضح؟ والله، هذا الآن كلام القائل سواء قلنا إنه الملك أو إنه الله، والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. هذه الرواية هي في المنافقين والمرتدين وأمثالهم، وفي رواية أخرى والله إنهم أحدثوا بعدك، هذا في أهل الكبائر الذين ماتوا على الكبائر، وفي بعض الروايات إنهم غيروا، هذا في المبتدعة، فهي روايات متعددة. وهؤلاء الأصناف الثلاث يريدون الحوض، المنافقون وأهل البدع أصحاب الكبائر يريدون. ومعنى ما برحوا أي ما زالوا بعدك، ما معنى ما برحوا؟ أي ما زالوا بعدك يرجعون على عقابه، أو ما برحوا بمعنى ما فتوا، والمعنى متقارب، ما فتوا بعدك يرجعون على عقابه، يعني يظهروا لك الإسلام ورجعوا على ما كانوا عليه من دين الآباء والأجداد. فإن قال قائل كيف هم يصلون ويوضون؟ نعم، لأن ليس كل المرتدين أنكروا الصلاة والوضوء، انتبهوا، ليس كل، حتى مسيلمة ما أنكر كل الصلوات، كان يقول لأتباعه صلوا وصوموا، لكن زيادة أشهد أن مسيلمة الكذاب بزعمه رسول الله، هذا نص الحديث ويدل على خطورة الحذر من الردة والبدع. فكان ابن أبي مليكة، يعني راوي الحديث عن أسماء عبد الله تابعي الجليل، يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن عن ديننا. اللهم، أي يا محمودا موصوفا بالكمالات موسوما بالجمالات، إنا نعوذ بك، نعوذ أي نلتجئ ونطلب العوذة والحفظ والصون بك، فاحفظنا وصنا وثبتنا أن نرجع على عقابنا كما رجع المرتدون أو المنافقون، ورجع الإنسان على عقبيه أي رجع إلى ما كان عليه، رجع الإنسان إلى عقبيه أي رجع إلى ما كان عليه، أسلم ثم بعد الإسلام رجع على ما كان عليه من العمل، أو أن نفتن عن ديننا، فهمنا معنى الرجوع على العقاب الردة. طيب ما معنى وأن نفتن عن ديننا؟ أي أن نقع في فتنة تجعلنا هذه الفتنة نترك الدين، نترك السنة ونشتغل في البدعة، نترك الطاعة فنشتغل بالمعصية، نترك الإيمان فنشتغل بالكفران عياذا بالله تبارك وتعالى.
نقف نقف، لا أنت عندك مسجد شلون كماتش. طيب نقف على هذا، نفتح مجال الأسئلة إذا عندكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.